الشريط الخامس عشر.
والتعميم لها، وهذا من باب التعميم لها وإضاعة المال بدون فائدة، وما كان القبول لها من الحق إلا أنك إذا زرتها تدعو لها وتتذكر من آخرها، فما دل عليه حبيب بن عباس وحبيب سليمان بن بريدة الذي جاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء زيارة القبور إذا زاروها، كما في صحيح مسلم وغيره، وكما جاء عن علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة فإنه لم يأمر بإضاعتها ولا باتخاذها المساجد ولا بجعل شيء من المال فيها، بل تصان بضيافتها عن أن لا تمتهن فقط. وكان علي رضي الله عنه خادم الخلفاء إذا زار المقبرة وأراد أن يعظ نفسه ويوبخ نفسه ويذكر نفسه الآخرة وأنه سيعود أمره إلى ما آل إليه هؤلاء، جعل ينادي ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستقدمين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم جعل يقول: يا أهل القبور، نكحت أزواجكم وقسمت أموالكم وسكنت بيوتكم واستخدمت صبيانكم، هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم أجاب فقال: والله لو قلتم لو تكلمتم لقيتم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا وقول علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة يعيض نفسه بما يشاهده من الأموات، ويعيض نفسه بما صار إليه هؤلاء من أن نساءهم نكحنا وأن أموالهم قسمت وأن بيوتهم سكنت وأن صبيانهم الصغار استخدموا، يعني استخدمهم أزواجهم مهاتهم، يعني يوقف نفسه أن سيحصل له نظير ما حصل لهؤلاء. ثم قال: يا ليت شعري لو ما يا هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري لا خبر ما عندكم. ثم قال: والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا مجالات بناء المساجد عليها، ولا إضاءتها بالكهرباء، ولا بناء الكباب عليها، ولا زخرفتها، ولا وضع الأخبار والكتابات عليها. لم يكن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عادة أو من عادة أو من عادة سلف أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ولكن المسجونون بالقبور عظموها وبنوا عليها الكباب وذبحوا لها ونذروا لها النذور وصرفوا لها محض حق الله سبحانه وتعالى، ووقعوه الشرك الأكبر الذي ينادي التوحيد بالكلية وينادي ما دعا إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، والله أعلم. هذا ذكر بعضهم كذلك في الشيطان عن زيارة قوم أخيها، قالوا إن هذا بعض القوم هذا خاص بعائشة، وبهذا نهى الرسول عنه وشجع ما تجده، بعضهم يقول هذا قبل، كان الإبل قبل، ثم أخيرا نهى عن ذلك كله. أنا قول الشيطان، نعم. فبإن شاء الله تقول: ها يكتب على كله.
نظرنا إلى بلاد العلم والبابلدان هذه المساجد التي بنيت عليها قبة من القبور الآن من مساجد عليها قبة فقط.
والله بلغ شيء من هذا أنهم غيروا شكل بناية المسجد من غير قبور وكتبوا لهم المسؤولين وقتهم هنا شكلوا لجنة من نظر القبة ثم كتب الجنة
Thank you. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية:
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، معلوم أن الرسول بين التوحيد وبين ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، وبين ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين ما يبدأ بالتوحيد من البدع، وبين ما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي. كل هذه قد تضمنها كتاب التوحيد. فهو أولا بين التوحيد الذي حقيقته إفراد الله بالعبادة، والذي معناه وأن نوحده بأفعالنا، وبين ما ينادي ذلك من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والاستعانة بغير الله، وضابطه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. كل هذا بينه المصنف، كما بين ما ينادي كمال التوحيد من الشرك الأصغر كيزيد الثياب، وكقول ما شاء الله وشئت، وكالحلف بغير الله، إلى غير ذلك وكما يأتي. وكذلك بينت البدع الخالحة في توحيد الأمر، وبين المعاصي أن المعاصي تنفذ ثواب التوحيد. ثم أيضا حمى جانب التوحيد، لم يقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد، بل حمى جانبا، وجانب الشيء هو ما يقاربه ويراشقه، كما حمى حمى التوحيد. وقد عقد المصنف بابا في آخر هذا الكتاب، وقد باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، أي أنه حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد وشده كل طريق يوصل إلى الشرك. كل ما من شأنه يوصل إلى الشرك فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: أنت سيدنا وابن سيدنا، أما يا أيها الناس قولوا بقولكم أو لا بقولكم، ولا يستدرينكم الشيطان، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وهو لا شك سيدنا وسيد الخلق، بل وقائل هو مشهور، قال صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم ولا بطل، يعني ولا اتبجح حواء تعارى بذلك، فأخبر أنه سيد ولد آدم. لكن لما قابلوا قالوا له أنت سيدنا، نهاهم أن يقولوا هذا القول وإن كان هو سيد الخلق. كل ذلك حماية لحمى التوحيد، خشية أن يتدرج بهم الشيطان وأن يرفعوا فوق منزلته. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ونعم أن يقولوا أنت سيدنا مع قوله أنا سيد ولد آدم ولا أفضل لديه كل قريب وحتى عليه وركب هذه وأوضح لأمتي الشر وطرق الشر ونهى عنه حتى كمل الدين واستقام. فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم ببركة دعوته ونصحه وحرصه على هداية أمته وإنقاذها من النار. فأكمل الله بإذنه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن عرصه خاصة بأهل الإيمان كما أن غلظته وشدته لأهل الكفر والنفاق. بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم يتفقد أحوالهم ويعلمهم ما ينفعهم ويصبر على ما يناله من الأذى والامتحان بسبب الحرص على هدايتهم. وما جاءهم من الأذى والامتحان فإنه يصبر على ذلك رجاء هدايتهم. ألا ترى ما ورد من أنه لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه سلطوا عليه صبيانهم فضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. ثم رجع إلى مكة مهموما حزينا يدعو بالدعاء المعروف حتى جاءه الملك فقال إن الله أمرني أن أعتبر بأمرك هل أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين؟ قال لا بعدهم دعت الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فانظر إلى نصره وكمال شفقته وصبره على ذلك الأذى ورجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن رحمته ورأفته خاصة بأهل الإيمان كما أن غلظته وشدته خاصة بأهل الكفر والنفاق والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه أبو داود ورجاله ثقات. هذا الحديث دل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. معلوم أن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن ولا يدعى فيه فإنه شبيه بالمقبرة مما يدل على أن المقبرة لا ينبغي قراءة القرآن فيها ولا ينبغي الدعاء أيضا فيها ما عدا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور من الدعاء السلام عليكم دار قوم المؤمنين. أما ما زاد على هذا فكما ترجم المصنف فيما تقدم بابه ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد يعني وهو أن تعبد الله عند قبر رجل صالح وإن كانت العبادة لله وحده لكنك خصصت هذا المكان فلا ينبغي فإنه بدعة. متى اعتقدت أن لهذا المكان تعبيرا أو أن له مزيد فرض بسبب ما دفن فيه من ذلك الرجل الصالح. أما البيت متى تركت الصلاة فيه وترك قراءة القرآن فيه فهو مشابه للمقبرة، وهذا معناه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل ما تتعبد به من الصلاة أن يكون في بيتك، ما عدا المكتوبة فإنها تصلى في المساجد مع المسلمين كما دل عليه هذا الحديث. ورد الحديث الآخر: إن قراءة سورة البقرة في البيت يهب من الشيطان ويقول لأتباعه: المنون لا مبيت لكم الليلة في هذا المكان. وذلك بقراءة سورة البقرة، فإن الشيطان لا مبيت له في البيت الذي تقرأ به سورة البقرة. فهذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن تتخذ بيتك مشابها للمقبرة، متى تركت الصلاة به أي التنفل، ومتى تركت قراءة القرآن به. فالبيت الذي يقرأ به القرآن والبيت الذي يصلى به فيدعى الله به فإنه بيت خير، ولا مأوى الشياطين به ولا مقر له به، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقبرة فلا ينبغي أن تقرأ بها القرآن، وإن قال قرآن أصحابنا الحنابلة: قالوا ولا تكره القراءة على القبر. فعندهم لو جئت عند القبر وقرأت القرآن عند القبر زعموا أن الميت يستأنس بقراءتك. وذكروا بذلك أثر عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بقراءة سورة البقرة وخواتيمها، ولكن الصحيح أن هذا لا يصح عن ابن عمر ولا يثبت عنه، ولو كان مشروعا لبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم. ولما قال الرسول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، مما يدل على أن المقبرة لا يقرأ بها القرآن. وإنما الذي يشرع هو أنك إذا دفنت الميت تقف عند قبره وتدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مرعون: تقفوا عند قبر اخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. هذا هو المشروع، نقف عند قبره ونسال الله له التثبيت ونسأل الله الرحمة فإنه الآن يسأل. أما القراءة، قراءة القرآن أو الأذان والإقامة في القبر كما يفعل أهل مكة وغيرهم عندما يريدون أن يجمعوا الميت في قبره، نزل واحد فأذن وأقام الصلاة ثم وضعوه في قبر، هذا كله من البدع لا أصل له بالشرع، ولم يقر عن صحابي ولا تابعي. حتى علماء مكة سؤال رسلهم أنكروا هذا، كما هو موجود في فتاوى بن حجر الهيثمي من أهل مكة: في أن تعين لزيارتك يوما مخصوصا. وإن كان جاء قالوا إن زيارة الميت يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، إن الميت يعرف مشاربة، قالوا عندما تأتي وتزوره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس الميت يعرفه. لو سلم أن هذا صحيح وأنه لا الناس بالصوم. أما تشابه للمعنى فمعلوم أن جماع رسوله فمتى جمعت فمتى قلنا جمعت لأن معنى الجمع والاحتقار والإيمان. فإذا اتفقت الرسول وأهلت فقد وصلت إلى حد الكفر. فكيف أن من حجر لم يجره فقد جمع يكون كالأحكام على الكفرية. ولم يتعلقون بمثل هذه الاحاديث بل
ننبه الإخوة المستمعين إلى عدم وضوح بقية شرح هذا الحديث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
وعن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيزور فنهاه علي فقال له إن سمعت أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه ابن مصعب. انظر إلى هذا الحديث وجاء مثله حديث الحسن بن أبي الحسن فإن هذين الحديثين وجاءت أحاديث أخرى وإن كانت مرسلة لكن بعضها يقوي بعضا وخرجها من بيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من شدة اهتمامهم بمثل هذا فهم أربط من غيرهم في هذا الباب لما لهم من قرب النسب وقرب الدرك من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق إلا أن هنا فيه زيادة أن الوقوف عند القبر من أجل الدعاء أن ذلك منهي عنه. وقد تقدم من أن الإنسان إذا دعا بالمقبرة ظانا أن لها مكانة وأن لها مزية وخاصية فرد أو دعا عند قبر رجل صالح أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنه موضع تجاب به الدعوة أن هذا من البدع وأنه من وسائل الشرك وذرائعه. لا يجوز أن تدعو الله عند قبر وإن كان نيتك حسنة وقصدك صالحا كل ذلك سدا لذرائع الشرك ومنعا لذل وسائله. فإن الدعاء عند القبور وإن كان لله بنية أنه وأن له مزية فلا يجوز كما أن الصلاة من أجل العبادات ومع هذا نهي عن الصلاة وإن قصد مصلي بصلاته وجواب نهي عن الصلاة في المقبرة كما تقدم. وكذلك أرى ما روي عن مالك من أنه قال لما تصرف وجهك عن وسيلتك وسيلة أبيك آدم. معلوم أنه جاء عن مالك نفس ما يكذب هذا فقد جاء عن أنه لها عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو القرآن والسنة. وقوله لا تتخذوا قبري عيدا تقدم معناه وأن العيد اسم بما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. وأن الإمام مالك أيضا إمام دار الهجرة نهى أن يسلم على النبي كل من بحق كل من دخل المسجد لإرادة الصلاة فأمرهم أن يصلوا عليه عند الدخول كما دلت عليه الأحاديث بدون أن يأتوا إلى قبله دائما وأبدا. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترددون إلى قبله مع أنهم من أشد الناس محبة له ومن أشد الناس حرصا على الخير ومن أشد الناس اتباعا لسنته ومع هذا لا لم يتكرر نبيهم بصورة دائمية إلى قبله بأدعز السلام عليه، بل كان ابن عمر يأتي فيسلم عليه إذا أراد أن يسافر أو عاد من سفر، وهذا خاص بابن عمر وحده، هو الذي إذا أراد أن يسافر جاء ووقف عند قبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف فلا يأتي إلا إذا جاء من سفر. أما غيره من الصحابة فلن يكونوا يأتون إليه لا عند سفر ولا عند المجيء من سفر، لكنهم يسلمون عليه في بعض الأحيان بدون أن يتخذوا يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة أو أسبوعا معينا. هذا هو مقتضى ما نقله أئمة العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقول وصلوا علي فإن تسليمكم يرضوني يدل على أن الصلاة والسلام عليه من أجل الطاعات، ولا فرق بين من صلى وسلم عليه عند قول أو كان في بلاده كما في رواية سعيد بن مكروه وأنتم وأن بالأندلس بالله سواء. كل هذا حسما بمراد تلك من أنك تتردد على القبر حتى تنبت عروق الشرك في القلب بهذا التردد، وهذا التعظيم الذي يزيد على التعظيم المشروع بل يجعله مثل تعظيم الله مما يؤدي إلى أنه يصف له شيئا من حقوق الله. كذلك أيضا الصلاة والسلام عليه أي فائدة في صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم، في قولنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وما أشبه ذلك، مع أن الله صلى عليه وسلم قبل دعائنا، لأن قولك اللهم صل على محمد يعني يا الله، فإن عرفت منه ياء الندى وعوض عنها ما، وأنت تسأل الله بقولك اللهم صل يعني يا الله صل على عبدك ورسولك محمد، أو قولك صلى الله عليه وسلم هي جملة دعائية بمعنى رحمك الله أو غفر الله لك أو ما أشبهنا دعاء، فمن صلى الله عليه وسلم جملة دعائية تدعو الله بأن يصلي عليه. نقول لك أولا ينبغي عندما تصلي وتسلم أنك تقرن السلام مع الصلاة، فلا تقفل وإن كان جائز لو قلت اللهم صل على محمد فقط أو قلت صلى الله عليه على محمد لا بأس، لكن الأولى أن تجمع بين السلام والصلاة عليه. لما لا خروجا من خلال من يراك راهية في راب أحدهما عن الآخر، فإن طائفة من أهل العلم يكرهون أن تقول صلى الله على محمد أو تقول اللهم صل على محمد، يقولون ينبغي أن تقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على محمد، يعني تجمع بين السلام والصلاة عليه. هذا قول طائفة من العلماء، وإن كان الجمهور والقول الصحيح جواز الصلاة بدون السلام، لكن ينبغي ذكر السلام مع الصلاة عليه خروجا من خلال من يراك راهية ذلك. الثانية هو ما أشرنا إليه، وهو أي فائدة في دعائنا الله أن يصلي على رسوله في حين أن الله صلى عليه قبل دعائنا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول نعم صحيح، الله صلى عليه وسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بذلك. الفائدة في هذا هو التنويه لشرف النبي والتنوين بفضله وعلو منزلته ولما يحصل من المصلي عليه من الأجر بسبب ذلك. فقد ورد في الحديث فصلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالمصلحة والمنفعة عائدة لك أنت إذا سألت الله أن يصلي على محمد. فالمصلحة عائدة لك والثواب لك والأجر لك إلا أن فيه التمويه بشرف الرسول والتومين بفضله وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن تدعو عند القبر، بل إذا سلمت عليه وعلى أبي بكر وعمر تتجه نحو القبلة فتدعو بما تيسر لك بدون أن تدعو وأنت متجه نحو القبر. فلا ينبغي لك حسنا لمواد الشرك وحسنا لذرائعه ووسائله الموصلة إليه. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه بالمختارة والله أعلم.
لو تكمل لنا الخلاف في جواز زيارة القبور أو عدمه وأدلة في قولين نسترجع بأدلة
زيارة
القبور. ما
فيها خلاف زيارة القبر النبي. زيارة القبر النبي الخلاف شد ظاهر النبي. أولا نقول لك أن المحققين كابن تيمية وابن القيم والقاضي عياض المالكي وابن بطل الحنبلي وأبو محمد الزبير الشافعي يرون تحريم شد الرحل لقول الرسول. الآخرون كالموفق المغني وكمتأخر الحنابلة كالإقناع والمنتهى وبعض من متأخر الشافعية والحنفية يرون جواز ذلك شد الرحل لقبر الرسول. هذا هو محصل الخلاف. بقي الأدلة المانعون يستدلون بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا هذا يدل على النهي عن شد الرحل لغير أي مكان كان عند المساجد الثلاثة. يدخل في ذلك قول الرسول من جملة المنهي عن شد الرحل إليه. وفي رواية إنما تشد الرحال وهي رواية إسحاق بن معاوية. وفي رواية لا تشد بالنهي شدة النهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا هذا يدل على تحريم شد الرحل لقبر المسجد لقبر الرسول، لأن الأحاديث أفادت باختصاص شد الرحل لهذه المساجد الثلاثة. فإن الأحاديث إنما تشد هذا يفيد الحصر، لا تشد هذا نهي، لا تشد هذا نهي وهو مراد به النهي. هذا هو أدلة القائلين. ويجيبون عن أدلة المجوهين من الحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا من أدلة المجوهين. المانعون يقولون هذا حديث لا يصلح وليس بشيء، فإن في إسناده من لا يحتج به بل هو بأسانيد مظلمة. واستدلوا بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. كذلك قال المانعون هذا ايضا باسناد مظلم بل وفاسد المعنى، فان جفاء الرسول كفر. فظاهر هذا من حج ولم يزر الرسول فانه كافر، لانه يكون جافيا للرسول، والجفا هو الاحتقار للرسول والصدود عنه وعدم المبالاه به، وهذا يؤدي الى الكفر. ولم يقل أحد من المسلمين بهذا القول على الله من ضعف الحديث أيضا. هذا هو قول المانعين. المجوزون يقولون لا دلالة لكم في حديث لا تشد الرحال، فمعنى يقولون إن في الحديث حد، وهذا الحد يفسر من جهة يفسر بالمستدعى، والمعنى لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد. فيكون كلام حديث حذف، وهذا المحذوف يفسر بما هو مثبت للحديث نفسه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز أن تشد الرحال لإرادة الصلاة في المسجد الأزهر أو المسجد الأموي بمسجد أو غيرها من المساجد. أما قول الرسول فلا يشمله هذا الحديث، لأن الحديث خاص بالمساجد فلا يتناول، هذا قول المجوزين. أجاب المحققون قالوا لا، نعم الحديث حد، لكن المسجد هو موضع قربة وطاعة، والحد يفسر بمعنى موضع المسجد لأجله، فيكون المعنى لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون لموضع يشمل القبر، لا تشد لا تشد الرحال لموضع يتقرب، وأن تريد أن تشد الرحل للقبر يتقرب بذلك إلى الله، والحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله، فإن الموضع أعلى من المسجد، والمسجد هو موضع أيضا يتقرب به إلى الله. فما دام أنه نهي عن الصلاة على شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وهي مواضع يتقرب فيه إلى الله، فلا أن يكون يشمل النهي قبر الرسول بطريق الأولى، لأنك تزعم أنه موضع يتقرب فيه إلى الله. هذا قول المانع. وأجابوا عن أحد المجوزين لما تقدم، قالوا إن أحاديثكم هذه لا تثبت، فآتوا لنا أحاديث صحيحة فلا تستطيعوا. نعم يستدلون، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا هذا خاص بما لم يؤدي إلى شد رحم فزره، لا نمنعه، فإذا أدى إلى شد رحم فلا، لحديث أشد الرحال. ولأن أيضا أصحاب رسول الله فهموا من الحديث هذا الباب، فإن أبا هريرة لما أدرك بصرة بن أبي بصر بذلك قال لو أدركتك لمنعتك من شد الرحم إلى الكوفة، لأنه موضع يتقرب به إلى الله، في حين أن موضع سماه الله المقدس وسماه البقعة المباركة وكلم الله به موسى تكليما، ومع هذا لم يشرع شد الرحم إليه. هذا محصل أدلة الفريقين وجواب كل فريق عما يحتاج بالآخر.
ذكر المانعون يقولون
أن
الحديث
لا يشد
الرحم إلا ثلاث مساجد، أي لا تشد إلى موضع يتقرب به إلى الله. إذن شد الرحم مسألة الرحم في بلد ما جائزة، وهو موضع يتقرب به إلى الله. أما أن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، ودليله أن أبو هريرة منع الرجل الذي ذهب إلى الطور، الرجل ذهب إلى الطور لأجل أن يصلي فيه، لأن الطور يصلى فيه، لأن يصلى فيه، لأن يصلى فيه،
سواء كان يصلى فيه أو يتعبد أو يسمع القرآن أو يزوره، ما دام على وجه القربة، أنواع القرآن كبيرة في أصحاب الحال.
ويشد الرحل لصلة الرحم جائز.
ايش؟
شد الرحل لصلة الرحم.
صحيح؟
صلة الرحم.
ايه؟ على معنى هذا هو الموضع. شد الرحل لطلب العلم، شد الرحل لزيارة المرضى، شد الرحل لزيارة الأقارب، صلة الرحم. كل هذا معنى. مين مواضع؟ كلام في الموارع من الأرض. أما المعاني فالحمد لله يشملها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف بهذه الترجمة بيان أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان، ردا على من قال إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك. فإن بعضا من المنتسبين إلى العلم ألف المؤلفات العديدة في هذا الموضوع وزعم أن هذه الأمة معصومة عن الشرك ولا يمكن أن يقع فيها أي شرك ما، وإنما يقع فيها المعاصي والكبائر والمخالفات، أما الشرك فإنها معصومة من الوقوع في الشرك. هذا قول من قال هذا القول، ولكن السنة والقرآن العزيز يرد عليهم. من أجل هذا عقد المصنف هذه الترجمة فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولكن الحق لا يزال فيها لا ينقطع، كما سيأتي لا تزال قائدة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه الترجمة قريبة من ترجمة البخاري في صحيح حيث يقول باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذه هي ترجمة البخاري. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان عن شعيب وشاق لسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وهناك أحاديث وآثار أوردها ابن حجر في شرح البخاري على هذا المعنى، فكلها تدل على أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها الشرك في كل حال، كما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. القائلون بأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك يستدلون بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ما دام أن الله أكمل لنا الدين وبين لنا الرسول البلاغ المبين ورضي الله لنا الإسلام دينا ونحن متمسكون به، أي شرك يقع والدين قد كمل. واستدلوا بما رواه مسلم إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم أو كما ورد. قالوا كل هذا يدل على أن هذه الأمة لا يقع بها شرك. لا، والجواب عن هذا واضح، فإن قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فإن الله أكمل لنا الدين حينما أنزلت هذه الآية، وبين حبر الأمة عبد الله بن مسعود أنه أن الشيء إذا كمل لا بد وأن يعتريه النقص، أما من شيء كمل إلا ومآله إلى النقص بكل حال. وقال الرسول في خطبته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب رب مبلغ أو عام شانه، إلى غير ذلك مما تلمات خطبه صلى الله عليه وسلم. وقال أصوب ما أقاب عليكم الشرك الأصغر، إلى غير ذلك. كل هذا يدل على لا بد أنه من وجوده. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا شفيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المعنى هو أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في اليهود والنصارى مما تضمنت هذه الآية. وهذه الآية هو أن المشركين بعثوا من قبلهم ردا إلى يهود المدينة، وقيل إنهم وردوا إلى مكة كما أشار إليه الشارع، فذهب الرد إلى كفار قريش فقالوا جئنا نسألكم عنا وعن محمد. قالوا ما أنتم وما محمد؟ وهو عيي بن أخطب عالم اليهود وكعب بن الأشرف، وهذان الحران هما أكبر علماء اليهود وهما أعلم علماء اليهود لكنهم أشرهم ضلالا. قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا محمد دنبور وحدة، يعني لم يتبعه إلا شراب الحجيج من مجينة وغفار، ونحن نشكل الماء اللبن ونذبح الكرم ننحر الكرم أي الحجاج، ونحن أهل الشقاية والشدن لدج الله حرام. فقال الكافران الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهو حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا، يعني من محمد، أولئك الذين لعنهم الله. المعنى أن لا بد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد من حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، يغيرون الحقائق ويفضلون طرق الشرك أو طرق الشيوعية والملاحدة المخالفة لشرع الله ودينه. فلا بد أن يوجد في هذه علماء هذه الأمة نظير ما وجد في علماء اليهود والنصارى. هذا هو المعنى، وهذا هو في مطابقة الآية للترجمة. قال وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. المعنى هو أن اليهود لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت فحيلوا حيلا فنصبوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان على عادتها فتقع في شباكهم يوم السبت، فإذا انتهى يوم السبت جاءوا وأخذوها. فقالوا نحن لم نصب يوم السبت لأن الله يقول لا تسبتوا كما في سورة الأعراف، فتحيلوا إلى الاصطياد يوم السبت بأن نصبوا الحبائل يوم الجمعة وهم محرم عليهم يوم السبت، فلم يأخذوها إلا ليلة الأحد، فلعنهم الله عند ذلك وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير بسبب أنهم تأيلوا إلى ارتكاب المحرم لما صورته كأنه مباح. فلهذا لا تجوز الحيل في الشريعة الإسلامية بأن يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فقد ورد الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يستحل المحرم بأدنى الحيل كالربا يحلونه ويأتون بطرق ويقولون إنه مباح ولن نفعل الربا والواقع أنه ربا، أو يفعلون الزنا بصورة رفعة كالشغال ونحوه يجعل بنته في مقابلة البنت الآخر بدون مهر ودون شيثر البغ في مقابلة البغ فاستحلوا محارم الله أو غير ذلك من أنواع الحيل كما هي مذكورة في كتب الحنفية وغيرهم. وقال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا بأن بنوا مسجدا على محلات أصحاب الكهف يعني والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على قبور الصلحاء والأنبياء نظير ما هو موجود في الأمم السالفة قبلنا لتتبعن شنن من كان قبلكم ألوى الخدة بالخدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه سواء بشواء. والقبوريون يقولون إن الآية دلت على المسح اتخاذ المساجد على القبور لأنه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فالآية خرجت مخرج المسح لكن لا يخرجان هذا بل خرجت مخرج الذم والعيب لهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مشاهد فهذا يبين أن المقام ليس مقام مجد بل ومقام ذم. والمبشرون تكلموا على هذه الآية وأحسن من رأي تكلم عليها ونقل أقوال الأئمة الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور والأدلة في ذلك والألوسي في تفسيره فإنه بسط المسألة وأوضعها ونقل أقوال العلماء ورد جعل من قال إن المراد هو من باب المدح أو أنه يجوز اتخاذ القبور المساجد على القبور فقد نقل أقوال العلماء وأقوال أئمة الأربعة وبالغ في ذلك جزاه الله خيرا. والمعنى أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم السابقة ولا بد أن تعبد الأوثان بكل حال كما سيأتي لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقال سفيان بن عيينة من بشد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن بشد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود يعرفون الحق ولن يأملوا به والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فاليهود هم المذكورون في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى لأن اليهود معهم علم ولكنهم لم يعملوا به والنصارى لم يكن عندهم بل عبدوا الله على جهل وضلال. فانطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا تشاهد يفعلها المستعمرون اليوم من كل رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم التشريعية مثلا أو الكولية أو القاديانية أو النصرانية فعندهم خطة يقولون المسلمون فيهم علماء أفاضل وفيهم أهل خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون لكن قد لا ينبغي إيجاد فجوة بينهم وبين عامة المسلمين. وصلة الفجوة أنه قال إنهم قصروا ولم يقوموا بواجبهم وأن الوظائف أرفتهم وأنهم كذا فينبغي نشر هذا بين العامة حتى إن العامة ينفرون منهم ولا يقبلون. فمتى جئنا بأي بدعة أو جئنا بأي مذهب تقبلته العامة لأن العقبة الكعدة في سبيل ما نريده ما يسمون بأمة العلماء. فإذا وجد فجوة وأوجدت فجوة بينهم وبين العامة إذا لا يقبلون منه فصاروا مسرحا لقبول أي دعوة تأتيهم من غير المسلمين. هذا من خطبهم التي قرأناها عنهم. فأقول هذه من أهم ما ينبغي اتخاذه، وهو أن الدعاة يوجدون فجوة بين العامة وبين العلماء حتى إنهم لا يقبلون منهم، فإذا نصحوا وبينوا لهم الأدلة وهدوا إلى الطريق لم يقبلوا منهم، إذا يقبلوا أي دعوة مخالفة لدعوة الإسلام. هذا من أهم ما ينبغي اتباعه وسلوكه. هذا ذكروا من خطب المستعمرين. ثم ذكروا الدعوة إلى الشيوعية. قالوا الشيوعية لا بد منها، وهي تتركز على أمور: ننبه عامة المسلمين، ننبه عامة المسلمين حتى نستطيع أن ندخل عليهم المذاهب المنحرفة ألا وهي الشيوعية. فنقول مثلا هذا المال الذي بين أيدي المسلمين أو بين العالم والذي سبب القتال، فما هناك قتال بين الحكومات وبين الأفراد وبين الأسر وبين الناس والخصومات والضرائب كلهم بسبب المال، فلا بد أن نستعصي هذا المال ونأخذه من أيديهم حتى يصيروا إخوان، ولا بأي شيء يصيرون إخوان ونستريح من هذا القتل والقتال، لأن قتال بين الحكومة بين الدول والحكومات والخصومات بين الأسر وبين الأقارب وبين عامة المسلمين كله ينشأ بشبتين: طلب المال والدعوة إلى المال. فإذا سلبناهم ما في أيديهم من المال وجعلناهم سواسية، حينئذ ذهب كل شيء، ذهبت الضغائن وذهب شيء، فتمكن فصارت الشيوعية لا يميز هذا بين هذا. فهذا من خططهم في القضاء على الإسلام. من أين هذا من خططهم؟ ولهم خطط أخرى طويلة عريضة، لكن هذا منها. والحاصل أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم قبلها، والله أعلم. لا، هذه مسألة معجاب عن قبر الرسول أصاب مسلم، لأن حتى ولو صلى الإنسان قبل تقدم أنه لو صلى ما يصير مشرك إذا لم يقصد ذلك المقصود. فلو قالوا لو صلى مثلا قلبا قاصدا بصلاته وجه الله إنما هذا بدعة فقط، لكن لا يصل إلى حد شيء. لا ما يفهمها، يعني جراء لا يشكلها في المفهد، ما يفهمها بكل وجه، وإذا تحتاج إلى الياد كما قلنا عليكم شارع. فشيخ الإسلام بسط المسألة في كتابة جواب الداعي، لكن أين ما هو ما تظلم نفسه ويا فلا هذا جواب الداعي بسط، لكن هو موجود على الأمور الأخرى. أما قال الرسول فالرسول قال اللهم لا تجعل قلبي بطنا يعتق، وقد أجاب الله دعاءه. لكن قول اتخذ مثلا ما يسمى نفسي، ما يسمى نفسي ولا يسمى ولا، لأن لو صلي خلف مثلا فالمصلي لم يقصد الصلاة للمسلم أبدا، يقصد بها وجه الله، إنما هذا بدعة غير، لأنه من وسائل الشرك. الشيء الفشل الذي لا خير فيه، يعني فشل في أمور كلها لا نفع به شيء، لكن لا نفع به ولا خير فيه. نقول من الفشل الذي لا
لن ينجح في أي مهمة ما.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
شابه اليهود والنصارى. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فذكر أنه لا ينبغي للمسلمين أن يعطلوا الأعمال يوم الجمعة بل يعملون، فهو يوم شريف يعملون به لآخرة ويعملون به لدنياهم ولا يشابهون بذلك غيرهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم لم يكونوا يخصصون يوم الجمعة بترك الأعمال، إنما يخصصون بالعبادة، يعطلون مساجدهم ويجتمعون في مسجد واحد ثم كل يذهب إلى عمله، وكذلك قبل الصلاة كل يذهب إلى عمله، وليس هناك تعطيل كلي. ما في الشريعة الإسلامية شيء يسمى يوم الجمعة أنه تعطيل رسمي، ولكن لا بد أن يوجد في هذه الأمة نظير ما وجد في الأمم قبلها، حتى إن خبي الأمر واشتبه على الناس فظنوا أن هذه عادة وأن هذا جائز وأنه لا بأس به، لأنهم ألبوا وأتادوا وتناقلوا وفعلوا من غير نكير، فأصبح لو قال قائل لا ينبغي لأتبر هذا شديد أو أعتبر أن هذا عاش في القرون الوسطى وأنه لم يعرف شيئا من حرارة الأمم وما أشبه ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم أدوى كنت تكنت، لبغي ورد الحديث حتى لو وجد فيه من يأتي أمه علامة لو وجد فيكم من يفعل ذلك، وحتى لو وجد فيه من يأتي امرأته علامة على الطريق لو وجد فيكم من يفعل ذلك سواء بسواء. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معظمه وقع في كمين من هذه الأمة، وهذا أمر لا بد من وقوعه، وإن كان خرج مخرجا منه وأنه يحذرهم أن يقع منه، لكن فلا بد أن تتبعه. وكما في الحديث السابق لتركبن سنن من كان قبلكم تقتدون بهم وتعملون مثل عملهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأقل ما يفيد الحديث يفيد التحريم، وإلا ظاهره يقتل، لأنه يقول من تشبه بقوم فهو من ذلك القوم المتشبه به، لكن كما قال ابن تيمية أقل ما يفيد يفيد التحريم، وهو أننا مأمورون بمخالفتهم ومعاداتهم وبغضهم وعداوتهم. هذه هي ملة إبراهيم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الملة هي التي أمر نبينا باتباعها بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من لتتبعن سنن من كان قبلكم أدوى الردة بالردة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن المعنيون إلا أولئك أخرجا الله أعلم.
نعم.
الشيء الذي نحن نشابههم انضرجوا بها ونشابههم بها نقتدي بهم ونجعلهم أئمة لنا بها، أما الشيء الذي نفعله نحن وهم اللي يشبهون بنا هذا لا حرج.
وإذا كان كذلك فما هو الواجب الملقى على عاتق العلماء من ناحية توجيه الناس إلى هذا؟ فالآن غالب الناس حتى طلبة العلم منهم كان أعرف إذا كان يوم الجمعة تعطيل.
أنا من ما شفت بيّنوا الحمد لله. بيّنوا كل شيء واضح.
نبي زيادة في الله بيان.
هذا عبارة سبق مرار ومرار وتكرار، لكن هذا ما أدري ما ظالي وجهه. ها؟
التسليم
بالأصابع
يعني.
بأطراف الأصابع يعني. ها؟
عموما. مو براحة في اليد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر ركن الروم والأبيض نور فارس، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبه بعضهم بعضا، يعني ولو اجتمع عليهم من بأخطارها حتى يكون حتى يهلك بعضهم بعضا ويشبه بعضهم بعضا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه دليل على شيء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشريط الخامس عشر.
والتعليم لها، وهذا من باب التعليم لها وإضاءة المال بدون فائدة، وما كان القبول لها من الحق إلا أنك إذا زدتها تدعو لها وتتذكر من أعبرها، فما دل عليه حبيب بن عباس وحبيب سليمان بن بريدة الذي جاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء زيارة القبور إذا زاروها، كما في صحيح مسلم وغيره، وكما جاء عن علي رضي الله عنه: إذا زار المقبرة فإنه لم يأمر بإضاءتها ولا باتخاذها المساجد ولا بجعل شيء من المال فيها، بل تصلي بخياطتها عن ألا تمتهن فقط. وكان علي رضي الله عنه غالب الخلفاء إذا زار المقبرة وأراد أن يعظ نفسه ويوبخ نفسه ويذكر نفسه الآخرة وأنه سيعود أمره إلى ما آل إليه هؤلاء، جعل ينادي ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اسأل الله لنا ولكم العافية. ثم جعل يقول: يا أهل القبور،
نكحت أزواجكم وقسمت أموالكم وسكنت بيوتكم واستخدمت صبيانكم هذا خبر ما عندنا يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم أجاب فقال والله لو قلتم والله لو تكلمتم لقيتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا وقول علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة يعيض نفسه بما يشاهده من الأموات ويعيض نفسه بما صار إليه هؤلاء من أن نساءهم نكحن وأن أموالهم قسمت وأن بيوتهم سكنت وأن صبيانهم الصغار استخدموا لأن استخدمهم أزواج أمهاتهم. يعني يوقف نفسه أن سيحصل له نظير ما حصل لهؤلاء. ثم قال لا يا ليت شعري لو تقنع ما يا هذا خبر ما عندنا يا ليت شعري لا خبر ما عندكم. ثم قال والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا مجلاة بناء المساجد عليها ولا إضاءتها بالكهرباء ولا بناء الكباب عليها ولا زحربتها ولا وضع الأخبار والكتابات عليها لم يكن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من عادة أو من عادة أو من عادة سلف أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولكن المسجونون بالقبور عظموها وبنوا عليها الكباب وذبحوا لها ونذروا لها النذور وصرفوا لها محض حق الله سبحانه وتعالى ووقعوه الشرك الاكبر الذي ينادي التوحيد بالكليه وينادي ما دعا اليه الرسل من اولهم الى اخرهم. والله اعلم. هذا ذكر بعضهم كذلك في الشيطان عن زيارة الثورة أخيرا قالوا إن هذا بعضهم قالوا إن هذا خاص بعائشة ولهذا نهى الرسول عن الرسول زعرة الفطر بعضهم يقول هذا قبل كان الإبل الطفل ثم أخيرا نهى عن ذلك كله عن قول الشيطان. نعم
يكون على الشكل معروف كل ما تعرف
الذي جاء كان الرسول نهى عن زيارة القبور دفاعة لأن القوم حديثه عهد بكفر وقلوبهم متعلقة بالقبور المشركون ومتعلقة بعبادة غير الله ولكن لما استقر التوحيد في قلوبهم وانطلعت جذور الشرك من نفوسهم نهائيا عند ذلك رخص لهم الرسول بزيارة القبور وعلمهم ما يقولون إذا زاروا المقابر فالنهي أولا من أجل أنهم قريبوا عهد بكفر حين فنهاهم حتى لا يبقى شيء في قلوبهم من جذور الشرك لما نهدى جذور الشرك في القلوب وانطلعت من التوحيد وأمن عليهم الفتنة عند ذلك أمر بزيارة القبور. التمر والسمن جميعا والأكل والحوش إلا أنه لم يختلف والحوش إلا أنه لم يختلف يعني إذا اختلف صحيح فقال أن يختلف من المراد
أمرهم به
كما في حديث ابن عباس وحديث سليمان بن بريدة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية:
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. معلوم أن الرسول بين التوحيد وبين ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، وبين ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين ما يبدأ بالتوحيد من البدع، وبين ما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي. كل هذه قد تضمنها كتاب التوحيد. فهو أولا بين التوحيد الذي حقيقته إفراد الله بالعبادة، والذي معناه وأن نوحده بأفعالنا، وبين ما ينادي ذلك من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والاستعانة بغير الله، وضابطه تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. كل هذا بينه المصنف، كما بين ما ينادي كمال التوحيد من الشرك الأصغر كيزيد الثياب، وكقول ما شاء الله وشئت، وكالحلف بغير الله، إلى غير ذلك وكما يأتي. وكذلك بينت البدع القادحة في توحيد الأهل، وبين المعاصي أن المعاصي تنقص ثواب التوحيد. ثم أيضا حمى جانب التوحيد، لم يقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد، بل حمى جانبه، وجانب الشيء هو ما يقاربه ويراشقه، كما حمى حمى التوحيد. فقد عقد المصنف بابا في آخر هذا الكتاب، فقد باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، أي أنه حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد وشده كل طريق يوصل إلى الشرك. كلما من شأنه يوصل إلى الشرك فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: أنت سيدنا وابن سيدنا، يا أيها الناس قولوا بقولكم أو لا بقولكم، ولا يستدرينكم الشيطان، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وهو لا شك سيدنا وسيد الخلق، بل وقاف المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا بطل، يعني ولا أتبجح وأتعاظم بذلك. فأخبر أنه سيد ولد آدم، لكن لما قابلوا قالوا له: أنت سيدنا. نهاهم أن يقولوا هذا القول وإن كان هو سيد الخلق. كل ذلك حماية لحمى التوحيد، خشية أن يتدرج بهم الشيطان وأن يرفعوا فوق منزلته، قال: إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ونعم أن يقول: أنت سيدنا، مع قوله: أنا سيد ولد آدم ولا أفضل. يده كل طريق من أنفسكم نشر من
مذهبه وتاربون مذهبه ومخرجه وأنه نور نسب فيكم. لم يأتكم شخص مجهول بل تاربون مذهبه ومخرجه وتاربون من نسبه وتاربون صدقه وأمانته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفرغ حقوقا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أشرفكم وأكرمكم. فقراءة مشهورة في هذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم وهي دعوة لكن علينا أن تراهق ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم فقول رسولا منهم أي بشر مثلهم من نسبهم ومن صميم العرب يعرفون نسبا يعرفون أمانته يعرفون مدخله ومخرجه يعرفون صدقه في قوله ومعاملاته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أن يشك عليه عنتكم فكل ما من شأنه يحرجكم ويدور في صدوركم ويعتمكم فإنه يشك عليه ويكلمه بل هو حريص على كل ما فيه منفعتكم عزيز عليه عنتكم من المشقة والكفر والضلال والامتحان إلى غير ذلك بل حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار حريص على كل ما فيه مصلحتكم الدنيوية والأخروية. هذه نصيحتي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار فلا خير إلا تدعو المتاع وحل ولا شر إلا حذر العين. والخير الذي تدعو المتاع عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذره المتاع هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه. فأنا ما حريص عليكم فجاء الله أنه صلى الله عليه وسلم قال استغفتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما يدل على أنه أوضح لأمته الدين وأوضح لها شبيرة الحي وحثها عليه ورغبها به وأوضح لأمته الشر وطرق الشر ونهاها عنه حتى كمل الدين واستقام. فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم ببركة دعوته ونصحه وحرصه على هداية أمته وإنقاذها من النار. فأكمل الله به الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن حرصه خاصة بأهل الإيمان كما أن غلظته وشدته لأهل الكفر والنفاق. بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم يتفقد أحوالهم ويعلمهم ما ينفعهم ويصبر على ما يكاده من الأذى والامتحان بسبب الحرص على هدايتهم. وما جاءه من الأذى والامتحان فإنه يصبر على ذلك رجاء هدايتهم. ألا ترى ما ورد من أنه لما ذهب إلى الطائف
يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه. شلقوا عليه صبيانهم وضربوه بالحجارة حتى أدمروا قدميه الشريفتين. ثم رجع إلى مكة مهموما حزينا يدعو بالدعاء المعروف حتى جاءه الملك فقال: إن الله أمرني أن أعتبر بأمرك هل أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين؟ قال: لا. فدعهم دعت الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فانظر إلى نصره وكمال شفقته وصبره على ذلك الأذى، ورجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. المؤمنين رؤوف رحيم، فإن رحمته ورأفته خاصة بأهل الإيمان، كما أن غلظته وشدته خاصة بأهل الكفر والنفاق. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه أبو داود ورجاله ثقات. هذا الحديث دل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. معلوم أن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن ولا يدعى فيه فإنه شبيه بالمقبرة، مما يدل على أن المقبرة لا ينبغي قراءة القرآن فيها ولا ينبغي الدعاء أيضا فيها، ما عدا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور من الدعاء: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. أما ما زاد على هذا فكما ترجم المصنف فيما تقدم بابه ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد يعني وهو أن تعبد الله عند قبر رجل صالح، وإن كانت العبادة لله وحده لكنك خصصت هذا المكان فلا ينبغي فإنه بدعة. متى اعتقدت أن لهذا المكان تعبيرا أو أن له مزيد غرض بسبب ما دبن به من ذلك الرجل الصالح؟ أما البيت متى تركت الصلاة فيه وتركت قراءة القرآن فيه فهو مشابه للمقبرة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل ما تتعبد به من الصلاة أن يكون في بيتك، ما عدا المكتوبة فإنها تصلى في المساجد مع المسلمين كما دل عليه هذا الحديث. ورد الحديث الآخر: إن قراءة سورة البقرة في البيت يهب من الشيطان ويقول لأتباعه: الموت لا مبيت لكم الليلة في هذا المكان، وذلك بقراءة سورة البقرة، فإن الشيطان لا مبيت له في البيت الذي تقرأ به سورة البقرة. فهذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن تتخذ بيتك مشابها للمقبرة، متى تركت الصلاة في أي التنفل ومتى تركت قراءة القرآن فيه. فالبيت الذي يقرأ به القرآن والبيت الذي
يصلى فيه فيدعى الله فيه فإنه بيت خير ولا مأوى للشياطين فيه ولا مقر له فيه كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقبرة فلا ينبغي أن تقرأ فيها القرآن. وإن قال قرأ أصحابنا الحنابلة قالوا ولا تكره القراءة على القبر فعندهم لو جئت عند القبر وقرأت القرآن عند القبر جعلوا أن الميت يستأنس بقراءتك. وذكروا بذلك أثر ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بقراءة سورة البقرة وخواتيمها. ولكن الصحيح أن هذا لا يصح عن ابن عمر ولا يثبت عنه. ولو كان مشروعا لبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم. ولما قال الرسول لا تجعلوا بيوتكم قبورا مما يدل على أن المقبرة لا يقرأ بها القرآن. وإنما الذي يشرع هو أنك إذا دفنت الميت تقف عند قبره وتدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم دبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مرعون فاقفوا عند قبر اخيكم واسالوا له التبديك فانه الان يسال. هذا هو المشروع نقف عند قبره ونسال الله له التبديك ونسال الله الرحمه فانه الان يسال. أما القراءة قراءة القرآن أو الأذان والإقامة في القبر كما يفعل أهل مكة وغيرهم عندما يريدون أن يضعوا الميت في قبره نزل واحد فأذن وأقام الصلاة ثم وضعوه في قبر. هذا كله من البدع لا أصل له بالشرع ولم يضرب عن صحابي ولا تابعي. حتى علماء مكة أنفسهم أنكروا هذا كما هو موجود في فتاوى ابن حجر الهيثمي من اهل مكه في ان تعين بزيارتك يوما مخصوصا. وان كان جاء قالوا ان زياره الميت يوم الجمعه قبل طلوع الشمس ان الميت يعرف زائره. قالوا عندما تاتي وتزوره يوم الجمعه قبل طلوع الشمس الميت يعرفه. لو صدق أن هذا صحيح وأنه يعرف جاره كما يقول الحنابلة وكما سيأتي ذكره من كتاب الجنائز يقول ما يقوله على صحته. لكن جمعة توقف لو تركت جمعة جمعتين ثلاث ذهبت جمعة وجمعة قريبا. أما من أنك تعين وقتا معينا فقد اتخذته عيدا لأننا قلنا إن فيه اسم لما يعود ويتكرر مكيه سواء كان في الدنيا وصدره الانشاء او الدستور واخبر معتقدا معينا. هذا هو الممنوع. الشركي ذكر في كتاب الرجل في رد على الكريه اما على قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا قبله اذا كان بالحق على التردد إلى زيارة قبر الرسول وأن تركه إلى الحين فيه إجبار للرسول وفيه جبار للرسول. وابن القيم رد هذا قال هذا تلبيس ولم يكن بهذا إداء للضلال. فهلا قال الرسول أقدموا من اسم زيارتي أو قال عينوا يوما معينا لزيارتي. فالتوقعوا لا تتقبلوا قبل عيدا يدل على انه الان ضعيف فلنعبوا اي اتخذ يوما معينا لزياره قبل الرسول ولا غيره بدليل قوله وصلوا علي فان تسليمكم يرجوني. ثم ايضا اهل البيت كالعلي
ننبه الإخوة المستمعين إلى عدم وضوح بقية شرح هذا الحديث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
وعن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميع العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدور فنهاه علي فقال له إن سمعت أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه المصطفى. انظر إلى هذا الحديث وجاء مثله حديث الحسن بن أبي الحسن فإن هذين الحديثين وجاءت أحاديث أخرى وإن كانت مرسلة لكن بعضها يقوي بعضا وخروجها من بيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من شدة اهتمامهم بمثل هذا فهم أربط من غيرهم في هذا الباب لما لهم من قرب النسب وقرب الدار من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق إلا أن هنا فيه زيادة أن الوقوف عند قبر من أجل الدعاء أن ذلك منهي عنه. وقد تقدم من أن الإنسان إذا دعا في المقبرة ظانا أن لها مكانة وأن لها مزية وخاصية فرد أو دعا عند قبر رجل صالح أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنه موضع تجاب به الدعوة أن هذا من البدع وأنه من وسائل الشرك وذرائعه. لا يجوز أن تدعو الله عند قبر وإن كان نيتك حسنة وقصدك صالحا كل ذلك سدا لذرائع الشرك ومنعا لوسائله. فإن الدعاء عند القبور وإن كان لله بنية أنه وأن له مزية فلا يجوز كما أن الصلاة من أجل العبادات ومع هذا نهي عن الصلاة وإن قصد المصلي بصلاته وجواب نهي عن الصلاة في المقبرة كما تقدم. وكذلك أرى ما روي عن مالك من أنه قال لما تصرف وجهك عن وسيلتك وسيلة أبيك آدم. معلوم أنه جاء عن مالك نفسه ما يكذب هذا فقد جاء عن أنه نهى عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو القرآن والسنة. وقوله لا تتخذوا قبري عيدا تقدم معناه وأن العيد اسم بما يعود ويتكرر مزيده سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. وأن الإمام مالك أيضا إمام دار الهجرة نهى أن يسلم على النبي كل من في حق كل من دخل المسجد لإرادة الصلاة فأمرهم أن يصلوا عليه عند الدخول كما دلت عليه الأحاديث بدون أن يأتوا إلى قبره دائما وأبدا. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترددون إلى قبره مع أنهم من أشد الناس محبة له ومن أشد الناس حرصا على الخير ومن أشد الناس اتباعا لسنته
ومع هذا لم يتكرر مجيئهم بصورة دائمية إلى قبره بأجعز السلام عليه، بل كان ابن عمر يأتي فيسلم عليه إذا أراد أن يسافر أو عاد من سفر، وهذا خاص بابن عمر وحده، هو الذي إذا أراد أن يسافر جاء ووقف عند القبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف فلا يأتي إلا إذا جاء من سفر. أما غيره من الصحابة فلم يكونوا يأتون إليه لا عند سفر ولا عند المجيء من سفر، لكنهم يسلمون عليه في بعض الأحيان بدون أن يتخذوا يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة أو أسبوعا معينا. هذا هو مقتضى ما نقله أئمة العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقولوا وصلوا علي فإن تسليمكم يرضوني يدل على أن الصلاة والسلام عليه من أجل الطاعات، ولا فرق بين من صلى وسلم عليه عند قول أو كان في بلاده كما في رواية سعيد بن مسعود وأنتم ومن بالأندلس إلا سواء. كل هذا حسما بمراد تلك من أنك تتردد على القبر حتى تنبت عروق الشرك في القلب بهذا التردد، وهذا التعظيم الذي يزيد على التعظيم المشروع بل يجعله مثل تعظيم الله مما يؤدي إلى أنه يصف له شيئا من حقوق الله. كذلك أيضا الصلاة والسلام عليه أي فائدة في صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم، في قولنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وما أشبه ذلك، مع أن الله صلى عليه وسلم قبل دعائنا، لأن قولك اللهم صل على محمد يعني يا الله، فإن عرفت منه ياء الندى وعوض عنها ما، وأنت تسأل الله في قولك اللهم صل يعني يا الله صل على عبدك ورسولك محمد، أو قولك صلى الله عليه وسلم هي جملة دعائية بمعنى رحمك الله أو غفر الله لك أو ما أشبهنا دعاء، فمعنى صلى الله عليه وسلم جملة دعائية تدعو الله بأن يصلي عليه. نقول لك أولا ينبغي عندما تصلي وتسلم أنك تقرن السلام مع الصلاة، فلا تقفل وإن كان جائز لو قلت اللهم صل على محمد فقط أو قلت صلى الله عليه على محمد لا بأس، لكن الأولى أن تجمع بين السلام والصلاة عليه. لما لا خروجا من خلال من يرى كراهية انفراد أحدهما عن الآخر، فإن طائفة من أهل العلم يكرهون أن تقول صلى الله على محمد أو تقول اللهم صل على محمد، يقولون ينبغي أن تقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على محمد، يعني تجمع بين السلام والصلاة عليه، هذا قول طائفة من العلماء. وإن كان الجمهور والقول الصحيح جواز الصلاة بدون السلام، لكن ينبغي ذكر السلام مع الصلاة عليه خروجا من خلال من يرى كراهية ذلك. الثانية هو ما أشرنا إليه، وهو أي فائدة في دعائنا الله أن يصلي على رسوله في حين أن الله صلى عليه قبل دعائنا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول نعم صحيح الله صلى عليه وسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بذلك. الفائدة في هذا هو التنويه بشرف النبي والتنوين بفضله وعلو منزلته ولما يحصل من المصلي عليه من الأجر بسبب ذلك. فقد ورد في الحديث فصلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالمصلحة والمنفعة عائدة لك أنت إذا سألت الله أن يصلي على محمد. فالمصلحة عائدة لك والثواب لك والأجر لك إلا أن فيه التمويه بشرف الرسول والتومين بفضله وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن تدعو عند القبر، بل إذا سلمت عليه وعلى أبي بكر وعمر تتجه نحو القبلة فتدعو بما تيسر لك بدون أن تدعو وأنت متجه نحو القبر. فلا ينبغي لك حسنا لمواد الشرك وحسنا لذرائعه ووسائله الموصلة إليه. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه بالمختارة والله أعلم.
لو كتب لنا الخلاف في جواز زيارة القبور أو عدمه أدلة القولين نسترجل بأدلة
يا رسول الله الآخرون كالموقف المغني وكمتأخر الحنابلة الإقناع والمنتهى وبعض من متأخر الشافعية والحنبية يرون جواز ذلك شد الرحل لقبر الرسول. هذا هو محصل الخلاف. بقي الأدلة المانعون يستدلون بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا هذا يدل على النهي عن شد الرحل لغير أي مكان كان بعد المساجد الثلاثة، يدخل في ذلك قول الرسول من جملة المنهي عن شد الرحل إليه. وفي رواية إنما تشد الرحال، وهي رواية إسحاق بن معاوية. وفي رواية لا تشد بالنهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا هذا يدل على تحريم شد الرحل لقبر الرسول، لأن الأحاديث أفادت باختصاص شد الرحل لهذه المساجد الثلاثة. فإن الأحاديث إنما تشد هذا يفيد الحصر، لا تشد هذا نهي، لا تشد هذا نهي، وهو مراد به النهي. هذا هو أدلة القائلين، ويجيبون عن أدلة المجوزين من الحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا من أدلة المجوزين. المانعون يقولون هذا حديث لا يصلح وليس بشيء، فإن في إسناده من لا يحتج به، بل هو بأسانيد مظلمة. واستدلوا بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. كذلك قال المانعون هذا أيضا بإسناد مظلم بل وفاسد المعنى، فإن جفاء الرسول كفر. فظاهر هذا من حج ولم يزر الرسول فإنه كافر، لأنه يكون جافيا للرسول، والجفا هو الاحتقار للرسول والصدود عنه وعدم المبالاة به، وهذا يؤدي إلى الكفر. ولم يقل أحد من المسلمين بهذا القول على الرغم من ضعف الحديث أيضا. هذا هو قول المانعين. المجوزون يقولون لا دلالة لكم في حديث لا تشد الرحال، فمعنى يقولون إن في الحديث حد، وهذا الحد يفسر من جهة يفسر بالمستثنى، والمعنى لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مشاجد. فيكون كلام حديث حذف، وهذا المحذوف يفسر بما هو مثبت للحديث نفسه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجد، المعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مشاجد. فلا يجوز أن تشد الرحلة لإرادة الصلاة في المسجد الأزهر أو المسجد الأموي لدمشق أو غيرها من المساجد. أما قول الرسول فلا يشمله هذا الحديث، لأن الحديث خاص بالمساجد فلا يتناول، هذا قول المجوزين. أجاب المحققون قالوا لا، نعم الحديث حد، لكن المسجد هو موضع قربة وطاعة، والحد يفسر بمعنى موضع المسجد لأجله، فيكون المعنى لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون لموضع يشمل القبر، لا تشد لا تشد الرحال لموضع يتقرب، وأن تريد أن تشد الرحل للقبر يتقرب بذلك إلى الله، والحديث يشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله، فإن الموضع أعلى من المسجد، والمسجد هو موضع أيضا يتقرب به إلى الله، فما دام أنه نهي عن الصلاة عن شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وهي مواضع يتقرب به إلى الله، فلا أن يكون يشمل النهي قبر الرسول بطريق الأولى، لأنك تزعم أنه موضع يتقرب به إلى الله. هذا قول المانعي. وأجابوا عن أحد المجوزين لما تقدم، قالوا إن أحاديثكم هذه لا تثبت، فهاتوا لنا أحاديث صحيحة فلا تستطيعوا. نعم يستدلون، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا خاص بما لم يؤدي إلى شد رحم فزره لا نمنعه، فإذا أدى إلى شد رحم فلا، لحديث أشد الرحال. ولأن أيضا أصحاب رسول الله فهموا من الحديث هذا الفهم، فإن أبا هريرة لما أدرك بصرة بن أبي بصر بذلك قال لو أدركتك لمنعتك لشد الله إلى الكفر، لأنه موضع يتقرب به إلى الله، في حين أن موضع سماه الله المقدس وسماه البقعة المباركة وكلم الله به موسى تكليما، ومع هذا لم يشبع شد الرحم إليه. هذا محصل أدلة الفريقين وجواب كل فريق عما يحتج بالآخر. لكن
من يعود
يقولون
أن الحديث لا يشد إلى موضع يتقرب به إلى الله، إذن شد الرحم مسألة الرحم في بلد ما جائزة وهو موضع يتقرب به إلى الله. أما أن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، ودليله أن أبو هريرة منع الرجل الذي ذهب إلى الطور، الرجل ذهب إلى الطور لأجل أن يصلي فيه، لأن الطور يصلى فيه، يعني مثلا أن يصلى فيه
سواء كان يصلى فيه أو يتعبد أو يقرأ القرآن أو يزوره، ما دامنا على وجه القربة، ما دامنا على وجه القربة، أنواع القرى كثيرة في مصر هذه.
طيب شد الرحل لصلة الرحم جائز؟
ايش؟
شد الرحل لصلة الرحم.
فهذه؟
صلة الرحم.
ايه؟ هذا معنى، هذا هو الموضع. شد الرحل لطلب العلم، شد الرحل لزيارة المرضى، شد الرحل لزيارة الأقارب، صلة الرحم. كل هذا معنى، مين مواضع؟ كلام في الموارع من الأرض. أما المعاني فالحمد لله شكرا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف في هذه الترجمة بيان أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان، ردا على من قال إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، فإن بعضا من المنتسبين إلى العلم ألف المؤلفات العديدة في هذا الموضوع وزعم أن هذه الأمة معصومة عن الشرك ولا يمكن أن يقع فيها أي شرك ما، وإنما يقع فيها المعاصي والكبائر والمخالفات، أما الشرك فإنها معصومة من الوقوع في الشرك. هذا قول من قال هذا القول، ولكن السنة والقرآن العزيز يرد عليهم. من أجل هذا عقد المصنف هذه الترجمة فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولكن الحق لا يزال فيها لا ينقطع، كما سيأتي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه الترجمة قريبة من ترجمة البخاري في صحيح حيث يقول باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذه هي ترجمة البخاري. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان عن شعيب وشاق لسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وهناك أحاديث وآثار أوردها ابن حجر في شرح البخاري على هذا المعنى، فكلها تدل على أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها الشرك في كل حال، كما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. القائلون بأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك يستدلون بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فما دام أن الله أكمل لنا الدين وبين لنا الرسول البلاغ المبين ورضي الله لنا الإسلام دينا ونحن متمسكون به، أي شرك يقع والدين قد كمل. واستدلوا بما رواه مسلم إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم أو كما ورد. قالوا كل هذا يدل على أن هذه الأمة لا يقع بها شرك. لا، والجواب عن هذا واضح، فإن قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فإن الله أكمل لنا الدين حينما أنزلت هذه الآية وبين حبر الأمة عبد الله بن مسعود أن الشيء إذا كمل لا بد وأن يعتريه النقص، أما من شيء كمل إلا ومآله إلى النقص بكل حال. وقال الرسول في خطبته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام شانا، إلى غير ذلك مما تلمات خطبه صلى الله عليه وسلم. وقال أخوض ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إلى غير ذلك. كل هذا يدل على لا بد أنه من وجوده. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المعنى هو أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في اليهود والنصارى مما تضمنت هذه الآية. وهذه الآية هو أن المشركين بعثوا من قبلهم وفدا إلى يهود المدينة وقيل إنهم وفدوا إلى مكة كما أشار إليه الشارع. فذهب الوفد إلى كفار قريش فقالوا جئنا نسألكم عنا وعن محمد. قالوا ما أنتم وما محمد؟ وهو حيي بن أخطب عالم اليهود وكعب بن الأشرف وهذان الحران هما أكبر علماء اليهود وهما أعلم علماء اليهود لكنهم أشرهم ضلالا. قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا محمد دنبور وحدة يعني لم يتبعه إلا شراب الحجيج من مجينة وغفار ونحن نشكل الماء اللبن ونلبح الكرم ننحر الكرم يعني الحجاج ونحن أهل الشقاية والشدن لدج الله حرام. فقال الكاذبان الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله ألا ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهو حيي بن أخطب وكان من أشرف أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا يعني من محمد أولئك الذين لعنهم الله. المعنى أن لا بد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد من حيي بن أخطب وكعب بن أشرف بحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم يغيرون الحقائق ويبطلون طرق الشرك أو طرق الشيوعية والملاعدة المخالفة لشرع الله ودينه. فلا بد أن يوجد في هذه علماء هذه الأمة نظير ما وجد من علماء اليهود والنصارى. هذا هو المعنى وهذا هو في مطابقة الآية للترجمة. قال وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. المعنى هو أن اليهود لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت فحيلوا حيلا فنصبوا الشباك يوم الجمعة تأتي الحيتان على عادتها فتقع بشباكهم يوم السبت فإذا انتهى يوم السبت جاءوا وأخذوها. فقالوا نحن لم نصب يوم السبت لأن الله يقول لا تصبتوا كما في سورة الأعراف. فتحيلوا إلى الاصطياد يوم السبت بأن نصبوا الحباء يوم الجمعة وهم محرم عليهم يوم السبت فلم يأخذوها إلا ليلة الأحد. فلعنهم الله عند ذلك وغضب عليهم وجعل منهم القرد والخنازير بسبب أنهم تعيلوا إلى ارتكاب المحرم لما صورته كأنه مباح. فلهذا لا تجوز الشريعة الإسلامية بأن يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فقد ورد الحديث لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود والنصارى فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يستحل المحرم بأدنى الحيل كالربا يحلونه ويأتون بطرق ويقولون إنه مباح ولن نفعل الربا والواقع أنه ربا أو يفعلون الزنا بصورة رفعة كالشغار ونحوه يجعل بثوب مقابلة البنت الآخر بدون مهر ودون شيثر البر في مقابلة البر فاستحلوا محارم الله أو غير ذلك من أنواع الحيل كما هي مذكورة في كتب الحنفية وغيرهم. وقال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا بأن بنوا مسجدا على محلات أصحاب الكهف يعني والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على قبور الصلحاء والأنبياء نظير ما هو موجود في الأمم السالفة قبلنا لتتبعن شأن من كان قبلكم ألوى الخدة بالخدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه سواء بسواء. والقبوريون يقولون إن الآية دلت على المدح اتخاذ المساجد على القبور لأنه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فالآية خرجت مخرج المدح لكن لا يقال شاية هذا بل خرجت مخرج الذم والعيب لهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مشاهد فهذا يبين أن المقام ليس مقام مدح بل هو مقام ذم. والمبشرون تكلموا على هذه الآية وأحسن من رأيت تكلم عليها ونقل أقوال الأئمة الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور والأدلة في ذلك والألوسي في تفسيره فإنه بسط المسألة وأوضحها ونقل أقوال العلماء ورد جعل من قال إن المراد هو من باب المدح أو أنه يجوز اتخاذ القبور المساجد على القبور فقد نقل أقوال العلماء وأكثر أئمة الأربعة وبالغ في ذلك جزاه الله خيرا. والمعنى أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم السابقة ولا بد أن تعبد الأوثان بكل حال كما سيأتي لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقال سفيان بن عيينة من بشد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن بشد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود يعرفون الحق ولن يأملوا به والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فاليهود هم المذكورون في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى لأن اليهود معهم علم ولكنهم لم يعملوا به والنصارى لم يكن عندهم بل عبدوا الله على جهل وضلال. فانطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا تشاهد يفعلها المستعمرون اليوم في كل رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم كالشيوعية مثلا أو البوذية أو القاديانية أو النصرانية فعندهم خطة يقولون المسلمون فيهم علماء أفاضل وفيهم أهل خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون لكن قد لا يترك فينبغي إيجاد فجوة بينهم وبين عامة المسلمين. وصلة الفجوة أنه قال إنهم قصروا ولم يقوموا بواجبهم وأن الوظائف أرفتهم وأنهم كذا فينبغي نشر هذا بين العامة حتى إن العامة ينفرون منهم ولا يقبلون. فمتى جئنا بأي بدعة أو جئنا بأي مذهب تقبلته العامة لأن العقبة الكأداء
من شرير ما نريده ما يسمون بأن في العلماء. فإذا وجد فجوة وأوجدت فجوة بينهم وبين العامة إذا لا يقبلون منه فصاروا مشرحا لقبول أي دعوة تأتيهم من غير المسلمين. هذا من خطبهم التي قرأناها عنهم. فأقول هذه من أهم ما ينبغي اتخاذه، وهو أن الدعاة يوجدون فجوة بين العامة وبين العلماء حتى إنهم لا يقبلون منهم. فإذا نصحوا وبينوا لهم الأدلة وهدوا إلى الطريق لم يقبلوا منهم، إذا يقبلوا أي دعوة مخالفة لدعوة الإسلام. هذا من أهم ما ينبغي اتباعه وسلوكه. هذا ذكروا في خطب المستعمرين. ثم ذكروا الدعوة إلى الشيوعية. قالوا الشيوعية لا بد منها وهي تتركز على أمور ننبه عامة المسلمين، ننبه عامة المسلمين حتى نستطيع أن ندخل عليهم المذاهب المنحرفة ألا وهي الشيوعية. فنقول مثلا هذا المال الذي بين أيدي المسلمين أو بين العالم والذي سبب القتال، فما هناك قتال بين الحكومات وبين الأفراد وبين الأسر وبين الناس والخصومات والضرائب كله بسبب المال. فلا بد أن نستعصي هذا المال ونأخذه من أيديهم حتى يصيروا إخوان، ولا بأي شيء يصيروا إخوان ونستريح من هذا القتل والقتال، لأن قتال بين الحكومة بين الدول والحكومات والخصومات بين الأسر وبين الأقارب وبين عامة المسلمين كله ينشأ بشبتين، طلب المال والدعوة إلى المال. فإذا سلبناهم ما في أيديهم من المال وجعلناهم شواشية حينئذ ذهب كل شيء، ذهبت الضغائن وذهبت شيء، فتمكن وصارت الشيوعية لا يميز هذا بين هذا. فهذا من خططهم في القضاء على الإسلام من أين هذا من خططهم. ولهم خطط أخرى طويلة عريضة لكن هذا منها. والحاصل أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم قبلها، والله أعلم. لا حتى كان هذه مسألة معجابة عن قبر الرسول أصاب مسلم، لأن حتى ولو صلى الإنسان قبل تقدم أنه لو صلى ما يصير مشرك إذا لم يقصد ذلك المقصود. فلو قالوا لو صلى مثلا قلبا قاصدا بصلاته وجه الله إنما هذا بدعة فقط، لكن لا يصل إلى حد شيء.
لكن لا نفع به ولا نفع به، مقول من البشر أن
الذي لم ينجح في أي مهمة ما.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
يوم الجمعة وأفضل أيام الأسبوع جعلوا يعقدون الأعمال يوم الجمعة. شابه اليهود والنصارى. وقد تكلم شيخ الإسلام تيمية على هذه المسألة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فذكر أنه لا ينبغي للمسلمين أن يعقدوا الأعمال يوم الجمعة بل يعملون فهو يوم شريف يعملون به لآخرتهم ويعملون به لدنياهم ولا يشابهون بذلك غيرهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم لم يكونوا يخصصون يوم الجمعة بترك الأعمال، إنما يخصصون بالعبادة يعطلون مساجدهم ويجتمعون في مسجد واحد ثم كل يذهب إلى عمله، وكذلك قبل الصلاة كل يذهب إلى عمله، وليس هناك تعطيل كلي. ما في الشريعة الإسلامية شيء يسمى يوم الجمعة أنه تعطيل رسمي، ولكن لا بد أن يوجد في هذه الأمة نظير ما وجد في الأمم قبلها، حتى إن خبي الأمر واشتبه على الناس فظنوا أن هذه عادة وأن هذا جائز وأنه لا بأس به، لأنهم ألبوا وأتادوا وتناقلوا وفعلوا من غير نفي، فأصبح لو قال قائل لا ينبغي لأعتبر هذا شديد أو أعتبر أن هذا عاش في القرون الوسطى وأنه لم يعرف شيئا من حرارة الأمم وما أشبه ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم أنو كنت تكنت، لبغي هذا الحديث حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علامة لو وجد فيكم من يفعل ذلك، وحتى لو وجد فيهم من يأتي امرأته علامة على الطريق لو وجد فيكم من يفعل ذلك سواء بسواء. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معظمه وقع في كمين من هذه الأمة، وهذا أمر لا بد من وقوعه وإن كان خرج مخرجا منه وأنه يحذرهم أن يقع منه، لكن فلا بد أن تتبعه. وكما في الحديث السابق لتركبن سنن من كان قبلكم تقتلون بهم وتعملون مثل عملهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأقل ما يفيد الحديث يفيد التحريم، وإلا ظاهره يقتل، لأنه يقول من تشبه بقوم فهو من ذلك القوم المتشبه به، لكن كما قال ابن تيمية أقل ما يفيد يفيد التحريم، وهو أننا مأمورون بمخالفتهم ومعاداتهم وبغضهم وعداوتهم. هذه هي ملة إبراهيم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الملة هي التي أمر نبينا باتباعها بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من لتتبعن سنن من كان قبلكم أنوى الردة بالردة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن المعنيون إلا أولئك أخرجا الله أعلم. نعم. الشيء الذي نحن نشابههم ننضرج بها ونشابه بها نقتدي بهم ونجعلهم أئمة لنا بها، أما الشيء الذي نفعله نحن وهم اللي يشبهون بنا فهذا لا حرج.
إذا كان كذلك فما هو الواجب الملقى على عاتق العلماء من ناحية توجيه الناس إلى هذا؟ فالآن غالب الناس حتى طلب العلم منهم كان أعرف إذا كان يوم الجمعة تعطيل.
أنا من مثل ما شفت بينوا والحمد لله. أقول بينوا كل شيء مقرار.
نبي زيادة الله بيان.
هذا إضافة سبق مرار ومرار وتكرار، لكن هذا أنا ما أدري ما بالي وجهه. ها؟
Thank you. يقيم بالأصابع
في أطراف الأصابع يعني. ها؟
مو براحة اليد.
لا الأصابع. من يعني
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر بكنوز الروم والأبيض بكنوز فارس، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبه بعضهم بعضا، يعني ولو اجتمع عليهم من بأخطارها حتى يكون حتى يهلك بعضهم بعضا ويشبه بعضهم بعضا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه دليل على شيء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم.